إذاعة الشرق من باريس، روجي خوري يحييكم وإليكم نشرة الأنباء. نبدأها من الجزائر، حيث أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني محمود موسى أحمد أبو مويسى، أكد من الجزائر العاصمة أن الدعم التاريخي المتواصل للجزائر ساهم في الرفع من القدرات العلمية للشعب الفلسطيني وتمكينه من تعزيز صموده ضد الاحتلال الإسرائيلي. وفي تصريح للصحافة بعد استقباله من قبل نظيره الجزائري عبد الباقي بن زيان على هامش المؤتمر 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، أكد أن دعم الجزائر لدولة فلسطين في مختلف المجالات لا سيما بما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي يعكس العلاقات التاريخية بين فلسطين والجزائر التي تواصل دعمها من خلال توفير منح طلابية في مختلف التخصصات العلمية. كما أبرز أن هذا اللقاء شكل فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين الأساتذة والطلبة من البلدين، وكذلك استغلال المنصات الرقمية لتعزيز تبادل الخبرات بين الأساتذة الجزائريين ونظرائهم الفلسطينيين. كما قال من جهته أبرز بن زيان الاستعداد التام للجزائر من أجل مواصلة دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطيني، وذلك من خلال الانتقال بالتعاون الثنائي إلى مرحلة التعاون في مجال البحث العلمي وتكوين الطلبة. وكشف أيضا عن إبرام اتفاقية تعاون بين البلدين نهاية شهر كانون الثاني جانفييه المقبل لتعزيز التعاون الثنائي خاصة ضمن التخصصات التكنولوجية وتبادل الخبرات بين الطلبة والأساتذة بين البلدين. يذكر أن المؤتمر 18 للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، وتتواصل أعماله على مدار 3 أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال في الجزائر العاصمة، نظم تحت شعار التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030 الرؤية والتوجهات. تعمل الحكومة الاتحادية النيجيرية بالتعاون مع المغرب وحكومة ولاية جيغاوا على إنشاء مشاريع للطاقة الشمسية لتعزيز استخدام الطاقات النظيفة في المنطقة الشمالية الغربية وأجزاء أخرى من نيجيريا، حسب ما صرح به الساجر موسى أحمد مفوض ولاية جيغاوا للأراضي والإسكان والتخطيط الحضري والإقليمي. ونقلت صحيفة الجارديان المحلية عن موسى أحمد قوله أن المشروع الذي سيقام على مساحة 200,000 هكتار، وأضاف أن مشروع الطاقة الشمسية الذي سينجز بالتعاون مع الحكومة المغربية والحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جيغاوا يهدف إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد لا سيما في ولايات زمفارة وجيغاوا وكاتسينا. وأكدت الصحيفة أن المشروع من المتوقع أن يساعد في تحسين توليد الطاقة في تلك الولايات وأيضا في نيجيريا ككل. موسى أحمد قال إنه بموجب المشروع المقترح فإن الإدارة الحالية ملتزمة وتعمل على تحقيق الأهداف المرجوة بالنظر لأهميتها. نبقى في المغرب، فقد أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنه تم تسجيل أكثر من 530 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الساعات الماضية. وأبرزت الوزارة في نشرتها اليومية لحصيلة كورونا أن 2,670,000 شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22,887,399 شخصا مقابل 24,525,624 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. بلغ مجموع الحالات النشطة في المغرب 3,586، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 12 حالة خلال الساعات الماضية، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 110 حالات، 3 حالات منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكورونا 2.1%. في الشأن العراقي، رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي. التفاصيل مع مازن حمود.
في خطوة جاءت عكس ما يتمناه أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات في العراق، صادقت المحكمة الاتحادية العليا الاثنين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في تشرين الأول أكتوبر الماضي لتصبح قطعية، تمهيدا لدعوة البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما. وقرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل أي دعوة قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع. وقام مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الاثنين بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد قبيل صدور قرار قضائي بشأن طعن يطالب بإلغاء النتائج وفق مصدر أمني. والمنطقة الخضراء شديدة التحصين، تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الدبلوماسية بضمنها السفارة الأمريكية. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن المحكمة الاتحادية صادقت على نتائج انتخابات مجلس النواب خلال جلستها التي عقدت الاثنين، وبذلك تصبح نتائج الانتخابات البرلمانية قطعية ولا يمكن الطعن فيها حسب القانون العراقي. وأوضحت أن قرار المصادقة جاء بعدما كانت المحكمة قد ردت دعوى إلغاء نتائج الانتخابات خلال الجلسة ذاتها. وفي الرابع من هذا الشهر أعلن زعيم تحالف الفتح هادي العامري رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عمليات الاقتراع. وكان رئيس المحكمة جاسم عبود قال خلال تلاوته قرار رد الدعوى يوم الاثنين إن القوانين العراقية النافذة تنص على أن المفوضية العليا للانتخابات والهيئة القضائية للانتخابات مختصتان بالنظر في الطعون الخاصة بالانتخابات ونتائجها، وأضاف بأن المفوضية هي المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية، ومن ثم تكون قراراتها قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال 3 أيام، وبعدها تنظر الأخيرة في الطعون خلال 10 أيام وتكون قراراتها قطعية. وأشار عبود إلى أنه بموجب ذلك تم رد الدعوة التي أقامها زعيم تحالف الفتح هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات وتحميله مصاريف الدعوة. ووفق الدستور العراقي فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، أي من تاريخ هذا الاثنين.
قالت وزارة الصحة في سلطنة عمان إنه لن يسمح للموظفين في القطاعين العام والخاص بدخول مقار عملهم من دون إظهارهم شهادة تفيد بتلقيهم جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المعتمد في السلطنة. وكالة الأنباء العمانية أفادت في سلسلة تغريدات على تويتر بأن وزارة العمل قد أصدرت تعميما بشأن التعامل مع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين في القطاع الخاص غير الحاصلين على تحصين لقاح مضاد لفيروس كورونا. وأضافت الوكالة أنه قد بات على كل موظف أو عامل موافاة جهة عمله بشهادة تطعيم تثبت الحصول على جرعتين من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في سلطنة عمان، أو موافاتها بتقرير طبي من المؤسسة الصحية يثبت وجود ظروف صحية تمنعه من تلقي اللقاحات. وأشارت الوكالة إلى أن التعميم يتضمن تطبيق الأحكام الخاصة بالانقطاع عن العمل لغير إجازة يستحقها الموظف أو العامل المنصوص عليها في النظام الوظيفي في حق الموظف أو العامل الذي يتغيب لعدم السماح له بالدخول إلى مقر عمله لعدم تقديم شهادة تطعيم لقاح كورونا أو التقرير الطبي الذي يثبت وجود ظروف صحية تمنع من تلقيه أحد اللقاحات المضادة للفيروس. الوكالة نقلت عن وزير الصحة دعوته الجميع إلى الإقبال على الجرعة المنشطة، لا سيما من لديهم أمراض مزمنة والمتقدمين في العمر والعاملين في القطاع الصحي والقطاعات التي تتعامل مع الأفراد بشكل مباشر. يأتي القرار بعد إعلان السلطنة عن شرط تلقي جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة المضادة لكورونا لغير العمانيين من عمر 8 عاما وما فوق لدخول سلطنة عمان. قرر الرئيس الصومالي وقف رئيس الحكومة وقائد القوات البحرية عن العمل بعد اتهامهما بالاعتداء على أملاك الدولة. جاء ذلك في مرسومين منفصلين أصدرهما الرئيس وفق بيان نشره مكتب الرئاسة على صفحته على فيسبوك. قال البيان إن الرئيس الصومالي أوقف رئيس الوزراء عن العمل بعد اتهامه بالاعتداء على أملاك الدولة، وأضاف أن القرار الرئاسي صدر بعد أن تأكد بأن الروبلي متهم بالاعتداء على أرض تابعة للقوات المسلحة الصومالية وفتح القيادة العامة للقوات المسلحة تحقيقات حول هذا الملف. وأشار إلى أن رئيس الوزراء أقدم كذلك على إجراء تعديل وزاري قبل انتهاء التحقيقات حول اعتدائه على أملاك الدولة. ووفق البيان أمر الرئيس الصومالي أعضاء الحكومة بممارسة واجباتهم وفق القوانين واللوائح المعمول بها دون تفاصيل أكثر. وفي مرسوم رئاسي آخر أمر فيرماجو رئيس الأركان أدوى يوسف راغي بوقف عمل قائد القوات البحرية عبد الحميد محمد درير وفقا لسلوك ولوائح القوات المسلحة. وذكر البيان أن رئيس البلاد شدد على أهمية هذه الخطوة لاستكمال ملف التحقيقات حول الاعتداء على أملاك الدولة دون مزيد من التفاصيل. وأمس أجرى رئيس الوزراء الصومالي تعديلا وزاريا شمل تبادل حقيبتي العدالة والدفاع. مكتب رئيس الوزراء قال في بيان إن روبلي عين عبد القادر محمد نور الذي كان يشغل منصب وزير العدالة وزيرا للدفاع، فيما أسند حقيبة العدالة إلى حسن حسين حاج الذي كان يتولى حقيبة الدفاع. أكدت إيران على لسان وزير خارجيتها أن الجولة الثامنة من المفاوضات بشأن الاتفاق النووي ستركز على الضمانات بعدم انسحاب واشنطن مجددا منه والتحقق من رفع عقوباتها على طهران. الوزير حسين أمير عبد الأهيان قال تبدأ جولة جديدة من المباحثات في فيينا، جدول الأعمال هو مسألة الضمانات والتحقق من رفع العقوبات الأمريكية بحال العودة للاتفاق وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية إيرنا. وأضاف الأهم بالنسبة إلينا هو الوصول إلى نقطة يمكننا من خلالها التحقق من أن النفط الإيراني سيباع بسهولة ومن دون أي حدود، وأن الأموال لقاء هذا النفط ستحول بالعملات الأجنبية إلى حسابات مصرفية تابعة لإيران، وأنه سيمكننا الاستفادة من كل العوائد الاقتصادية في قطاعات مختلفة. هذه الجولة تهدف لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب. أتاح الاتفاق رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن واشنطن أعادت بعد انسحابها فرض عقوبات قاسية على طهران طالت قطاعات اقتصادية عدة ومن أبرزها تصدير النفط. في لبنان وقع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب وفقا للمواعيد التالية: اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع في 15 من شهر أيار مايو عام 2022، اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الانتخابية يوم الخميس الواقع في 12 من أيار مايو عام 2022، اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة الواقع في 6 من أيار مايو 2022 أو الأحد الواقع في 8 من أيار مايو 2022، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الاقتراع، بحسب وزير الداخلية والبلديات في لبنان القاضي بسام مولوي. وقبل صفحة رياضية، كشفت دراسة أمريكية حديثة أنه من الممكن لفيروس كورونا أن ينتقل خلال أيام من القنوات الهوائية إلى القلب والدماغ وإلى كل أجهزة الجسم تقريبا، حيث قد يستمر وجوده لعدة أشهر. وقالت وكالة بلومبرغ للأنباء إن العلماء في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية قالوا إنهم وجدوا أن مسبب المرض قادر على التكاثر داخل الخلايا البشرية خارج الجهاز التنفسي. وتشير الدراسة التي لا تزال قيد المراجعة إلى تأخر عدم وجود الفيروس كمساهم محتمل في الأعراض المستمرة التي تدمر من يطلق عليهم اسم كوفيد طويل الأمد. واعتمدت الدراسة على أخذ عينات وإجراء تحليلات للأنسجة التي تم أخذها أثناء تشريح جثث 44 شخصا لقوا حتفهم إثر إصابتهم بفيروس كورونا خلال العام الأول من تفشي الوباء في الولايات المتحدة. وتم اكتشاف استمرار وجود الحمض النووي الريبوزي لفيروس كورونا في أجزاء متعددة من الجسم، من بينها أجزاء في أنحاء الدماغ، لمدة تصل إلى 230 يوما بعد ظهور الأعراض. وأوضح مؤلف الدراسة أن النتائج تظهر بشكل جماعي أنه في حين أن القدر الأكبر للفيروس يوجد داخل القنوات الهوائية والرئة، إلا أنه يمكن له أن ينتشر في وقت مبكر أثناء العدوى وأن يصيب الخلايا في أنحاء الجسم، من بينها جميع أنحاء الدماغ، على نطاق واسع بحسب هذه الدراسة الأمريكية. وأخيرا في الصفحة الرياضية، أعلن نادي رجاء البيضاوي أنه تقرر تأجيل مباراته ضد فريق الجيش الملكي في اليوم 14 من الدوري الاحترافي لكرة القدم في المغرب، بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد أوميكرون في صفوف الفريق بعد عودته من قطر وبعد خوضه نهائي السوبر الإفريقي بالدوحة. إدارة الفريق أعلنت أن كل من محمد الناهري ومحسن متولي وحميد أحداد وعبد الإله مذكور، إضافة إلى عضوين من أعضاء البعثة، أصيبوا بالمتحور الجديد من فيروس كورونا، وأضافت أنهم يخضعون حاليا للعلاجات وفق البروتوكول الطبي المعمول به في المغرب. وبهذا الخبر نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، أتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، إلى اللقاء.